بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب السلام. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالسلام، وذكرنا أدبا عظيما من آداب السلام وهو إلقاؤه وإفشاؤه بين الناس. أيضا من الآداب المتعلقة بالسلام أن يبدأ المرء بالسلام على من لقيه، فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، أول هذه الحقوق قال: إذا لقيته فسلم عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. وسئل صلى الله عليه وسلم: الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولاهما بالله. فهذا يدل على إلقاء السلام وأهمية إلقاء السلام. أيضا من الآداب المتعلقة بإلقاء السلام الحرص على استعمال تحية الإسلام، وهي التحية التي شرعها الله جل وعلا لعباده، والتي تعد شعارا للمسلمين، وهي تحية الملائكة وتحية أهل الجنة، وهي قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملع منهم جلوس، فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فينبغي الحرص على هذه التحية وعدم العدول عنها إلى غيرها، كما يفعل بعض الناس أنهم إذا التقوا تحيوا بغير تحية الإسلام، ويذكرون أنواعا من التحية، وهذه التحايا متى ما تضمنت كلمات طيبة وألفاظ صحيحة فإنه لا حرج فيها، ولكن يبدأ أولا بالسلام، فيقال: السلام عليكم ورحمة الله، مثلا: صبحك الله بخير، أو صباحك خير، أو أسعد الله صباحك، ونحو ذلك من الكلمات التي يتعارف عليها الناس في التحايا، ولا تشتمل على أمر منكر، ولكن أولا يبدأ بالسلام ثم بما شاء من التحايا. الأدب أيضا من الآداب المهمة المتعلقة بالسلام الحرص على إلقاء السلام كاملا، فإن ذلك أعظم للأجر وأكمل وأحسن، لا كما يفعل بعض الناس مثلا يقول سلام أو السلام أو وعليكم والرحمة ونحو ذلك. لا، ألقي السلام كاملا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، فهذا فيه إلقاء السلام على ما ورد، وكلما زدت فأنت مأجور على هذه الزيادة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20، وجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. يقصد بذلك الحسنات، فكلما كان السلام أكمل كان أعظم للأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه بعض الآداب المتعلقة بالسلام، والإعلان إن شاء الله نكمل ما يتيسر من آداب أخرى كذلك أيضا متعلقة بالسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا مسلمين مسالمين، وأن يجعل السلام شعارا لنا حلا في ديارنا وترحالنا، وأن يجعلنا من أهل دار السلام. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز، يقول أن أو قبل ذلك فضيلة الشيخ يسأل عن الزكاة، يقول فضيلة الشيخ إذا كان عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول، لكن يقول قبل أن يأتي موعد الحول بشهر يقول نقص ثم رجع يقول كما كان، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن المعتبر في ذلك هو بلوغ النصاب، وهذا النصاب لا يؤثر فيه نقصانه في الحول، ولكن يؤثر فيه أن ينقص عن القدر الواجب. فمثلا لو أنه كان عنده مثلا 100,000 ثم بعد ذلك أصبحت هذه 100,000 درهم، فهنا قد انتقض الحول، في هذه الحالة يبدأ حولا جديدا عندما يكتمل النصاب. أما إذا نقص وزاد وفي أثناء مرور الحول عليه أصبح هذا المبلغ كما هو عند مرور حول كامل، فإن هذا لا يؤثر فيه نقصانه بعض الأشهر ثم زيادته بعد ذلك إلى أن بلغ نفس الأمر عند حول السنة الماضية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة معنا أخ عمر، تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم على الشيخ سالم.
الله يبارك
فيك. طيب برنامج المستمعين.
جزاك الله خير.
كم عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة من حكم ما حكم من ما حكم رجل صلى الظهر قبل الجمعة ثم بعد ذلك هل يجوز له أن يصلي الجمعة؟ السؤال الأول واضح.
كيف صلى الظهر؟
صلى الظهر قبل الجمعة.
قبل الجمعة.
حال يعني لأن الجمعة تتأخر. هو صلى الظهر.
كيف صلى؟
والسبب.
صلى الظهر يعني 4 ركعات كاملة.
مسافر أو كيف؟
قبل الجمعة. هل يجوز له؟
غير سبب يعني ما السبب في صلاة الظهر؟
والله يمكن جهل منه أو مثلاً عنده عذار مثلاً غير تكون يعني.
لا كيف يعني هو الآن موجود مثلاً؟
هو موجود الآن.
ودخل الوقت. ودخل الوقت
دخل أذن الأذان الظهر
إذا أذن عليه هل كان هو مسافر وقت الأذان؟
لا موجود مغيب ليس مسافرا.
إذن يجب عليه أن يحضر الجمعة. ما هو السبب الذي جاء؟
وصل الظهر وبعد غليل
وذهب لصلاة الجمعة.
هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أو مثلا تعتبر نافلة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للقطيعة بين شخصين، وإذا كان هناك أسباب مثلا غوية من بعض الأطراف طرف، هل يكون هذا عذر له أو شيء مثلا التخفيف عنه أو شيء؟ السؤال الثاني واضح؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخي عمر. حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ عمر يقول كان يعني شخص يجهل الأحكام الدين، فيقول أنه بعد أذان الظهر في يوم الجمعة صلى الظهر 4 ركعات، ثم فالشيخ بعد ذلك يقول هل يجوز له أن يذهب يصلي صلاة الجمعة؟
إذا كان المرء معذورا عن حضوره لصلاة الجمعة، كان يكون مسافرا أو يكون مريضا مرضا لا يستطيع معه السعي إلى حضور صلاة الجمعة، كان يكون مريضا طريحا على الفراش ولا يستطيع الذهاب، أو المرأة في البيت مثلا، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة وإنما يصلون ظهرا. وأما غيرهم من الأصحاء المقيمين في الحضر والذين ليس لهم عذر يمنعهم من صلاة الجمعة، فإن صلوا الظهر 4 فصلاتهم باطلة، لأن الواجب في حقهم هو حضور صلاة الجمعة. فإذا تعذر عليهم بعد ذلك حضور صلاة الجمعة أو أتوا إليها متأخرين فإنهم يقضونها ظهرا. أما ابتداء يبتدئ الصلاة من غير عذر يبتدوها ظهرا، فهذه الصلاة لا تصح، وهو آثم بهذا الفعل، لأنه مأمور بالسعي لحضور صلاة الجمعة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فالواجب عليهم الواجب عليه حضور صلاة الجمعة، فإن صلىها ظهرا لم تصح منه، ولزم عليه أن يحضرها يحضرها حتى ولو كان قد صلىها ظهرا، لأنها لا تصح منه، والله أعلم.
ذاك الله خير. الشيخ أيضا يقول الشخص حصلت بينه وبين آخر قطيعة، يقول لأسباب يعني قوية وكبيرة، هل يجوز من هذا الأمر أو يأثم بهذه القطيعة؟
الحمد لله، هذه المسألة أولا نؤصلها من حيث الحكم الشرعي، فصلة الرحم واجب، صلة الرحم واجبة، والله جل وعلا حذر من قطيعة الأرحام وأمر بصلتها، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلوا الجنة قاطع رحم، والأحاديث كثيرة في فضل صلة الرحم إذ فيها بركة الرزق وطول العمر ونحو ذلك. فالشاهد أن المرء يجب عليه أن يصل أرحامه، وهؤلاء الأرحام مختلفون في القرب وفي البعد، فأولى هؤلاء الأرحام هم الوالدين، ثم بعد ذلك الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك العمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بعد ذلك الحواشي من أبنائهم. فهؤلاء يختلفون قوة وضعفا من حيث وجوب صلة الرحم، فلابد أن ننظر ما هي جهة صلة الرحم التي بينه وبين من قاطعه، فإن كانت هذه الصلة قوية فإن الوجوب متأكد والتحريم في حقه أعظم إن كان هو قاطع الرحم. ثم بعد ذلك ننظر إلى الأسباب التي حصلت بسببها قطيعة الرحم، فإن كانت هذه الأسباب تستدعي بعد هذا الإنسان من رحمه لسبب شرعي، كان يكون داعية إلى الفحوش الفواحش أو داعية إلى البدع، والاقتراب منه يورث فساد المرء في دينه أو في دنياه، أو يتسبب له بما لا يطاق من ما لا يطاق من النزاعات والخلافات. فمثل هذا يتجنب، لا نقول يقطع الرحم، ولكن يتجنب بسبب الأذى الذي يحصل منه. أما إن كان هذا الأذى أذى معتادا، فإن من عادة الأرحام أن يقع بينهم ما يقع، ولذلك الشرع يأمر بالصبر على الأرحام وعدم الاستعجال في قطيعتهم. وذلك الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فإنما تصفهم المل، أي ترمي في وجوههم الرماد، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فإذا نقول الإنسان أن يصبر ويصابر، وأن يسدد وأن يقارب، وأن يسعى إلى أصلح ذات البين فيما بينه وبين أرحامه، ولا يستهل في قطيعتهم إلا إذا تطلب الأمر فعلا مثل تجنبهم، فعند ذاك هذه حالة خاصة لا يخرج عنها ويتوسع فيها إلى غيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
الله يطول عمركم يا شيخ، بارك الله فيك. أنا سمعت الدعاء في السجود، في أحد من المشايخ كان يقول ادعو في الصلاة في السجود: اللهم يرحمني واغفر لي وعافيني وارزقني وبارك في رزقي. فواحد يقول لا زيد عليه، يقول اللهم اغفر لي لوالدي لجميع المسلمين. هل هذا وارد في الدعاء في إثناء السجود، وهذا وارد في الدعاء في الشرع؟ والحل يجوز تكون إنسان يدعي هذا الدعاء في صلاة الفرض ولا في السنن والنوافل؟ هذا سؤال. سؤال ثاني يا شيخ، إذا أب غني وأخواته أغنياء، ولكن الشاب هذا اللي بيدرس ما شاء الله عمره 22-23، فعشان ما يضيع حياته مثلا يطلع أخواته وأهله فلوس زكاة المال يزوجوا هذا الشاب من فلوس زكاة المال، هل يستطيع إنسان يتزوج من ناس من أحاليهم أخرباهم شاب اللي ما يستطيع ويكفل على زواج ويكفل على طعام؟ لأن أهلين قدامة اللي في الموجود في البيت تأخذ 2000 درهم راتب و 30-10 ألف للإقامة وعرف شو، فممكن يكفلون أخوهم ويعطوهم، فهل يجوز؟ هذا السؤال. سؤال أخير يا شيخ، بارك الله فيك، دائما ليش الله سبحانه وتعالى حصل الأعطاء للقربة واليتامى؟ هل أفضل أعطاء مال للأقرباء ولا للناس؟ أنا أشوف الناس يعني يقول أنا كافل يتيم، أوكي جزاك الله خير، بس عندك يتامى أكثر من يتامى من أهلك، فأريد توجيه، بارك الله فيك.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد فضيلة الشيخ. سؤال أخ محمد يسأل فضيلة الشيخ عن دعاء يقال في السجود، يقول اللهم ارحمني واغفرني وعافني وارزقني وبارك في رزقي، فيقول هل هذا الدعاء ورد في السجود؟ ويقول البعض أيضا يزيد ولوالدي واغفر لوالدي ولجميع المسلمين، يقول هل هذا يصح أن يقال في الفرض أم في النفل؟
هذا الدعاء الذي ذكره الأخ السائل لا أعلم وروده في السنة، خصوصا أنه ذكر في حال السجود، وقد ورد قريبا من هذا لكنه في الذكر بين السجدتين، فوردت بعض الآثار ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في صحة هذا الحديث، وفيه أن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، فهذا ذكر ورد بين السجدتين، ولكنه مختلف في صحة ورفع هذا الحديث، وإن كان الأقرب أنه حديث لا يصح. فالذي ذكره الأخ السائل إن كان في السجود فلا أعلم مثل هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الحث مطلقا على الدعاء في السجود كقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا السجود لا أعلم فيه في السنة ما ذكره الأخ السائل من حديث يدل على أن هذا يدعى في السجود، وإنما ورد قريبا منه بين السجدتين، وقد ذكرت أن الحديث مختلف في صحته والأقرب أنه ضعيف، والله أعلم.
ذاك الخير فنصيخ أيضا يقول شاب درس، هل يجوز لأخوته إن كانوا أغنياء أن يساعدوه في دراسته وفي زواجه من زكاة مالهم، يعطى من زكاة ماله؟
أما ما يسأل عن الأخ السائل من إعطاء الزكاة للأخ، فإن إعطاء الزكاة للأخ جائزة بشرط أن لا يكون ذلك ممن قد وجبت عليه النفقة. فإذا كانت نفقة هذا الأخ لا تلزمه وليس هناك من أحد ينفق عليه، فأبوه قد توفي وهو في نفقة ليس من أحد قد تولى نفقته، فهنا يعطى من الزكاة. لكن الذي يظهر لي أن الإخوة يجب عليهم أن ينفقوا على أخيهم وأن لا يعطوهم من الزكاة، لأنه في هذه الحالة قد تعينت عليهم النفقة على أخيهم، وحيث قد تعينت النفقة على أخيهم فإنه لا يجوز لهم أن يعطونه من الزكاة. تبقى مسألة أخرى وهي إعانته على الزواج أو إعانته على الدين، فهاتين المسألتين لا تدخلان في النفقة. فلو أنهم أعطوه لديون كانت عليه لا يستطيع أداءها، فيصح لهم أن يعطونه من الزكاة في دين لا يستطيع هو سداده، أو يعطونه من الزكاة إن كان لا يستطيع أن يتزوج في نفقة عادية لا إسراف فيها ولا تبذير، فهاتين حالتين تستثنيان من النفقة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول لماذا كانت الصدقة على الأقارب أكثر أجرا وقد حث عليها القرآن؟
الصدقة على الأقارب فيها أجران، الأجر الأول أجر الصدقة أو أجر الزكاة، والأجر الثاني أجر صلة الرحم، وهذا هو منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. فهو يؤجر على صدقته على الأقارب والإحسان إليهم بأنه يؤجر على زكاته ويؤجر على صلة رحمه، والأقربون أولى بالمعروف، والله جل وعلا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فيؤجر الإنسان على الصدقة على الأقارب والأرحام بهذين الأجرين، بأجر الزكاة وبأجر صلة الرحم، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيحة معنا أهل المكالمة. نعم أخت حصة، تفضلي.
والله شوي ما سمعتك، شو قلت لي؟
تفضلي أخت حصة على الهواء.
كنت بسأل الشيخ سؤال بخصوص يدتي الله يرحمها. قبل وفاتها عطت أبوي مبلغ تقريبا 1000 ريال عماني، هو 10,000 درهم. فقالت له عشان إنها تبنيها مسجد. بعده كان يعني ما باني لها، ما مسك الإجراءات وكذا، فلما سألنا أبوي يعني عن المسجد قال لي والله أنا محتاج صرفت المبلغ.
كيف؟
قال لي أنا صرفت المبلغ على أساس إني كنت محتاجة
وصرفه.
فالحين يعني منحت
كان المكالمة.
قال لي منحصل المبلغ. قال لي من أحصل المبلغ برد ببني لها. هي متوفية من تقريبا 7 أشهر 8 أشهر.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله تحصل.
أيوة الحين يعني هو عليه اسم على هذه الفترة لأن هي قبل توفى خلاص عبالها أن خلاص المسجد أي مبني كذا يعني في الإجراءات
إن شاء الله. إن شاء الله.
أيوة أبا أعرف عليه اسم ولا لا.
واضح إن شاء الله. زاك الله خير تحصى تسمع إن شاء الله جاب. نفاس شخص وارخ تحصى بالنسبة نقول جدتها توفيت قبل 7 أشهر أعطت قبل وفاتها لوالدها مبلغ تقول 1000 درهم عماني فلبنى مسجد وكان الوالد تقول احتاج لهذا المبلغ وأنفقه فتقول عندما يعني قال الوالد عندما يعني يتوفر لهذا المبلغ سأبني المسجد هل عليه شيء؟
الحمد لله يأثم المرء بهذا الفعل الذي فعله وهذا خطأ لأن هذا المال هو ليس مال والدته بالتبرع وإنما هذا المال أصبح ملكا لله سبحانه وتعالى وتعلق به حق هذا الأمر الذي تصدق به عليه فليس للإنسان أن يتصرف في مال لا يملكه وكيف إذا كان هذا المال قد أصبح مالا تبرع به المرء فإذا لا يجوز لهذا الفعل فعل خاطئ ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل ويجب عليه أن يرجع هذه الأموال في أسرع وقت والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يقول هل يجوز أن أقترض مالا من بنك إسلامي على أن يشتري البنك أسهم ويبيع هذه الأسهم في نفس الوقت ويودع المبلغ في الحساب؟
إذا تعاملت مع البنك بالصورة الصحيحة وهي أن يبيع عليك البنك هذه الأسهم وهذه الصكوك ثم بعد ذلك تولى البنك نيابة عنك بيعها وتمت هذه المعاملة بصفة صحيحة فإن مثل هذا التعامل نرجو أن يكون صحيحا لا حرج فيه لأن هذا بيع وتوكيل وشراء وبيع وتوكيل بحسب ما يتفقان عليه والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ أيضا يقول سوف أشتري منزل وسأدفع كل المال الذي لدي وموعد زكاتي بعد أم شراء المنزل تسقط فيه الزكاة مع العلم يقول أنه يعني مبلغ الزكاة كبير وسيفيدني كثيرا في الشراء.
إذا اشتريت بمالك هذا المنزل قبل حلول موعد الزكاة عليك فإن ذمتك بريئة من هذا المال إلا ما تبقى منه ففي هذه الحال لا تجب عليك الزكاة إذا أنفقته قبل حلول موعد الزكاة وأما إذا بقي من هذا المال شيء فإنه يجب عليك أن تزكيه إلا إذا كانت عليك ديون حالة في السنة التي تليها فعند ذاك لك أن تخصم فقط الديون التي في سنتك هذه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد الرحمن الهاموك من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.